هدي الرسول وغرزه وكما رأوه على العبادة كانوا.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آل بيته الطاهرين وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن صحابة رسول الله وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عن آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وإمتنا وأصحاب الحقوق علينا، وارض اللهم عن جميع الموحدين، آمين آمين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته مشاهدينا الكرام، ومع برنامجكم الأسبوعي فقه الأئمة في حياة الأمة. هذا الفقه الذي نريد أن نجدد به الوعي، صحيح أننا خرجنا به على إلف العادة لأن غيرنا قد قام بالواجب الآخر. هذا الفقه نريد أن نجدد به الوعي حتى يتحرك المسلم بقلب يملأه الصدق وبعقل يوقظه العلم والمعرفة وببدن ينضبط بهدي السنة. نعيش اليوم أيها الكرام مع قضية تتعلق بفقه الممكن. قاعدة فقهية تقول: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. هذه القاعدة تتعلق بتطبيق الحكم حتى لا يبتعد بنا الأمر. هناك حكم استنباطي يخضع إلى منهج الاستنباط من الأدلة، العلماء يكشفون عن الحكم في ضوء آيات الأحكام وفي ضوء سنن الأحكام، وقد ملكوا آلات الاجتهاد من علم بآيات الأحكام وأسباب نزولها وأماكن نزولها وما كان ناسخا وما كان منسوخا وهكذا، واللغة العربية التي يحسنون بها البيان، كذلك يملكون القواعد الأصولية والمنهج الأصولي للاستنباط، ولديهم معرفة تامة بمقاصد الشريعة ومآلات تطبيق الأحكام، ولديهم معرفة أيضا بالواقع وما يجب فيه. العلامة ابن القيم رحمه الله كانت له عبارات رائعة، قال: يجب على المفتي أو المجتهد أن يكون عالما بالواقع كما يجب أن يكون عالما بما يجب في هذا الواقع. الواقع متنوع ومتجدد، الواقع متنوع ومتجدد، الواقع في الزمن الواحد قد يتنوع من مكان إلى مكان، من عالم البادية إلى ميدان الحضر، من عالم العلماء والمثقفين إلى عالم العوام. فهذه قضايا لابد أن يكون المجتهد على دراية بها. صحيح أن علم الاجتماع يعني أعطانا بابا واسعا ومعارف رائعة، والفقيه الواعي هو الذي يكون على دراية بهذه العلوم، علم اجتماع الناس، علم اجتماع المجتمعات، العلم النفسي، العلم حتى الاقتصادي، علم الاجتماع الاقتصادي، علم الاجتماع الأسواق، أن يكون على دراية. علم النفس، الإنسان تعتريه حالة نشاط وقوة، وأحيانا تعتريه حالة كسل وفترة، أحيانا تكون له حالة صحة وأحيانا تكون له حالة مرض، حالة سلم وحالة حرب. لذلك كان من فقه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه عم رسول الله، عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى، قال: إن محمدا قد مات ولم يمت حتى حارب وسالم ونكح وطلق وترككم على محجة واضحة، أي المحجة البيضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للذين أرادوا الغلو والشدة في بعض الأمور التعبدية، منهم من أراد الصوم أبدا، ومنهم من أراد القيام أبدا، ومنهم من أراد الامتناع عن الزواج، النبي قال لهم: وأيكم مثلي؟ الصحابة الكرام في تطبيقهم للأحكام راعوا
البعد الاجتماعي والبعد المكاني والبعد المعرفي. يعني أذكر ونحن ندرس في كلية الشريعة في الفقه الجنائي الإسلامي، ويعني رضي الله عن شيوخنا وأساتذتنا جزاهم الله خيرا ورحم الله من مات منهم، وأدعو الله أن يجزيهم عنا وعن إسلام المسلمين خير الجزاء بعدد أنفاسهم، اللهم آمين. كان من بين معالم الفقه الجنائي أن فتاة رومية أمسكوا بها وهي في علاقة مشبوهة ترتكب الجريمة النكراء، فأتوا بها إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، فبدأ يسألها: فعلت كذا؟ قالت: نعم فعلته، وبدرهمين. قال: وبدرهمين؟ أقيموا علي الحد، اجلدوها. فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إنها تستسهل الأمر، هذه الفتاة غير خائفة، هذه الشابة غير خائفة. فبدأ يسألها: من أي البلاد أنت؟ قالت: أنا من الروم، وإن أهلي يفعلون هذا. إذن البيئة أثرت فيها، لم تكن لديها معرفة بالحكم، لم تكن لديها معرفة بأن هذا الفعل جريمة يجب الامتناع عنها. فإذا بأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يعفو عنها، وبدأ يعلمها بأن هذا الفعل منهي عنه. لذلك كان فقه الممكن الذي نتدارسه ونجدد الوعي به كما قال ابن تيمية ينبني على أمرين مهمين: العلم به وإمكان العلم به، إمكان العلم بالحكم، ثم إمكانية القدرة على الأداء. فالعلم يرفع، عدم العلم يرفع العقوبة. والشاطبي رحمه الله رحمة واسعة كان يقول: العلم بالحكم يلزم بالعقاب، وعدم العلم بالحكم يرفع العقوبة. عدم العلم بالأحكام يرفع آثارها أي العقاب، ليه؟ لأنه غير عالم بالحكم. لكن عدم العلم بالعقوبة لا يرفع العقوبة، بمعنى أنه يعلم أن هذا الحكم منهي عنه، هذا الحكم حرام، ممنوع، هذا الحكم غير مشروع، هذا الفعل غير مشروع. إذن هو عنده دراية معرفية بأن هذا الفعل مجرم، لكن ليس لديه علم بالعقوبة. هل عدم العلم بالعقوبة يرفع العقوبة؟ قال: لا، القضية عندنا في التطبيق أن يكون عالما بالحكم، أن يكون عالما بالحكم. وبعض العلماء كان يقول إن عدم العلم بالعقوبة أخطر، العقوبة في الدنيا أمرها سهل، فالحدود جبارات يعني تجبر الفعل، إقامة العقوبة في الدنيا ترفع العقاب في الآخرة. لكن عدم العقاب، أنت لا تدري هل هذا العقاب في الآخرة عظيم شديد أم لا، كقضية النظرة التي هي سهم مسموم من سهم إبليس، النظرة إلى الحرام، وكما قلت في الأسبوع الماضي عن خطورة استخدام الميتافيرس. أحيانا يدخل الشباب على هذه التقنية ويصنعون لأنفسهم عالما افتراضيا في علاقات محرمة. هل هذا الفعل، نعم هو ممنوع شرعا، ليست عليه عقوبة؟ نعم، الأخطر أنه لا يعرف الشباب عقوبته في الدنيا، إذن عليه أن يخاف من عقوبة الآخرة، لأن الذي يعاقب في الآخرة ملائكة غلاظ شداد، غلاظ شداد. فالعقاب يكون شديدا بقدر قوة من يعاقب، لكن في الدنيا عندما يجلد يقولون أن لا يرفع يده فوق عاتقه، وأن يمسك يعني صوتا قصيرا، وأن لا يشد في الضرب، يعني هناك أمور للتيسير. فالعقاب في الدنيا يمنع العقاب في الآخرة. لذلك عدم العلم هو الأصل، والعلم بالحكم أيضا هو الأصل، إمكانية العلم ثم إمكانية القدرة على الأداء. فعندما نأتي إلى قضية لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان، نقول هذه قاعدة تتعلق بالتطبيق لا تتعلق بتفسير النصوص، فالواقع يبصر لا يفسر، الواقع يبصر لا يفسر. وإن كانت هناك بعض الوقائع كالعادات والأعراف، العادات والأعراف لها يعني رتب ودرجات، هناك عادات وأعراف ارتبطت بحكم تنزيلي إذن لها اعتبار، هناك عادات وأعراف ارتبطت بمناط الحكم أي وجدت فيها العلية لتطبيق الحكم، ولذلك قالوا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا في التطبيق. لكن الإيمان بالحكم، نحن نؤمن بكل حكم إجمالا، لكن حديثنا عن قضية التطبيق، التطبيق معين والعلم بالحكم عام، التطبيق عين خاص والعلم بالحكم عام. خاص يعني يختلف من فلان إلى فلان، من فلانة إلى فلان، من زمان إلى زمان، إلى من مكان إلى مكان. وهذا الأمر علماؤنا الكرام راعى كل منهم واقع زمانه ومكانه، ودائما ما نضرب المثال بإمامنا الشافعي رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وأرضاه، الشافعي الذي يطلق الحداثيون ألسنتهم كألسنة انحداد عليه ويريدون زعزعة ثقة الناس فيه، الشافعي كما قال عنه الإمام أحمد الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. هذا الإمام المجدد الذي جمع بين الصفوف ورأب الصدع وألف بين القلوب ووضع للاستنباط منهج علمي رصين رضي الله عنه وأرضاه. فالشافعي كان له كتابان رائعان، كتاب يسمى الحجة ألفه في العراق وراعى فيه ظروف أهل العراق، لكن الإمام رضي الله عنه وأرضاه عندما انتقل إلى مصر ألف كتابا آخر يسمى الأم، بعضهم يقول شدة الحجة وحنان الأم. صحيح عندما تقرأ في كتاب الأم للشافعي ترى فيه قضايا تيسيرية وترى فيه معالم الرحمة التشريعية في التطبيق، فأحد علمائنا الكرام يقولون شدة في كتاب الحجة وحنان في كتاب الأم. نعم كتاب الأم فيه سمة حنان الأم فعلا، والإمام رحمه الله كان يجمع تلامذته عند كل مسألة ويناقشهم ويتدارس معهم، ثم في النهاية يأمرهم بتدوين ما اتفقوا عليه رضي الله عنهم أجمعين. هذه القاعدة أيها الكرام، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، هنا يقصد الحكم التطبيقي وليس الحكم الاستنباطي. الصلاة فرض، الصلوات الخمس، الصلاة مشروعة بنص القرآن والسنة، أركانها القيام والركوع والسجود قراءة الفاتحة، كل هذا أمر واجب في الصلاة أركان. لكن عندما يطبق الإنسان الصلاة يراعى حاله بين حالة القوة والنشاط والصحة على الأداء، ما دام صحيحا نشيطا يلزم بأداء الأركان كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا احترته حال الضعف يفتح له باب التيسير والرخصة، لذلك قالوا ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين اختار أيسرهما. هنا يجب أيها المشاهد أن تفكر مليا في قضية خير بين أمرين، هناك أمر يدور في فلك العزيمة وهناك أمر يدور في فلك التيسير ومراعاة حال المكلف. إذن هذا أمر رباني وهذا أمر رباني. الأول راعى العزائم لأن الإنسان مختار وعنده قوة فيطبق وعنده القدرة على الأداء. الثاني أصيب بعجز، عجز مؤقت أو عجز زمن مزمن أو غير ذلك، راعت الشريعة تيسيرا أمره وأتى نص، فمن لم يستطع قائما فقاعدة. وهكذا أيها الكرام، والنبي وضع ميزانا عاما، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وهذه قضية كبرى. فهذه يعني هذه القاعدة لا ينكر تغير الأحكام، أقول يتعلق بالتطبيق، التطبيق خاص يختلف ما بين فلان وفلان وهكذا. الذي راعى هذا الأمر بتفصيل إمام من أئمة المالكية الكرام، الإمام القرافي، وكذلك ابن القيم، وكذلك من الشافعية كالعزي ابن عبد السلام رضي الله عن علماء الأمة أجمعين. هذه القاعدة تدور في إطار العادات والأعراف، العادات والأعراف. يقول الإمام القرافي: كل ما هو في الشريعة، كل ما في الشريعة يتبع العوائد أي يخضع للعادة والعرف، يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة. ما معنى هذه العبارة؟ كان الناس يتعاملون، أصل التعامل هو الأثمان، البيع والشراء أصله الأثمان، لكن وسيلة الثمن قديما كانت الدينار أو الدرهم، فهذه عادة الناس كانوا يتعاملون بالدينار والدرهم في البيع والشراء. ثم تغيرت هذه العادة فتحول الثمن من درهم ودينار إلى ورقة بنكية، ورق ما يسمى بورق البنكنوت. إذن خضع الحكم إلى ورق البنكنوت كتطبيق، لأن الورق البنكنوت الذهب والفضة، صحيح الذهب والفضة أصل الأثمان، كل منهما أصل للأثمان، والورقة البنكية تثبت جزءا منها أو مقدارا منها، تغير الحكم تبعا لتغير عادة الناس في الشراء وغير ذلك. أمر آخر، كان البيع قديما هو بالمناولة، خذ وهات، خذ الثمن وهات السلعة، فخضع فالحكم التطبيقي راعى عادة الناس في الأعراف وفي عاداتهم في التقابض وفي البيع والشراء. لكن في عصرنا هناك بيع وشراء عن طريق وسائل الإنترنت، وسائل النت والتواصل بين الشركات، صادرات ووارد وصادر وتحويل على الثمن بكذا، فتغير العرف في قضية خذ وهات، فتغير العرف وتغيرت العادة. إذن تغير الحكم من القضية السابقة وهي المناولة أو المعاطاة إلى قضية التعامل عن طريق الصادرات والواردات والتحويلات. لذلك هذه القاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان تخضع لتغير عادات الناس وأعرافهم. فيقول رحمه الله: كل ما في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة. ثم يقول عبارة تكتب بماء الذهب: وليس هذا تجديدا للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها، أي قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. ليس هذا ميدان تجديد، وإنما هو اجتهاد. ألا ترى أنهم أجمعوا على أن المعاملات إذا أطلق فيها الثمن يطلق على غالب النقود في البلد؟ فعندما نقول الثمن في مصر إذن يخضع للجنيه، عندما ننتقل إلى بلد أخرى يخضع إلى غالب الثمن في البلد الأخرى، وهنا يتغير الحكم في تطبيقه بتغير عادات الناس في المعاملات. فإذا كانت العادة نقدا معينا حملنا الإطلاق عليه، فإذا انتقلت العادة إلى غيره عينا ما انتقلت العادة إليه وألغينا الأول لانتقال العادة عنه. بل لا يشترط تغير العادة، بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد إلى بلد آخر عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه أفتيناهم بعادة بلدهم. نعم، ولم نعتبر عادة البلد الذي كنا فيه. هذا كلام إمام من أئمة الفقه من المجددين رضي الله عنه وأرضاه، الإمام القرافي رحمه الله رحمة واسعة. هذا الرجل يتحدث في هذه القاعدة، تحدث عن مجال تطبيق الأحكام وليس تفسيرها. العادات لا تفسر النصوص، وإنما العادات تخصص المطلق وتقيد المطلق وتخصص العام، هذا ما قالوه. لذلك اتفق أيضا مع الإمام القرافي فيما ذهب إليه، قال: الأحكام نوعان، نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا يتغير لا بحسب الزمان ولا بحسب المكان، ولا يجوز لعالم قط أن يجتهد في تغييره، كوجوب الواجبات الصلوات والزكوات وتحريم المحرمات أي القضايا الممنوعة شرعا، وأيضا هذه الواجبات وهذه المنهيات لا يتطرق إليها تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه كقضايا العبادة والعقوبات وغير ذلك. النوع الثاني ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا، كمقادير السلع وقضايا البيوع في المناولة أو المعاطاة. ويقول: وهذا باب واسع اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة التي لا تتغير، والأحكام التطبيقية التي تتغير وفقا للعادات والأعراف. الإمام الشاطبي اعتبر بأن العادات والأعراف لها اعتبار في تطبيق الأحكام، وقال: إنما معنى الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها، يحكم به عليها. وكان من العلماء الكرام شيخنا المرحوم محمد مصطفى شلبي، والذي قال: إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام التي تخضع للأعراف وللعادات. لكن هل يجوز لي أن أغير حكما استنباطيا أو حكما يدور في إطار الواجب أو في إطار ما يمنع؟ هذا أمر ممنوع شرعا، إنما ما يخضع للمعاملات في إطار العادة والعرف نعم يجوز تغييره، بشرط ألا يناقض نصا قطعيا بمنعه، لأن قضايا العادات والأعراف الأصل فيها أن يعمل بها إذا كانت مضطردة ولا تخالف أمرا منهيا عنه ولا نصا قطعيا بمنعه. أسأل الله رب العالمين أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطاهرين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لزموا به هدي الرسول وغرزه، وكما رأوه على العبادة كانوا. فقه الشريعة أصل كل عبادة، فيه اتباع.